الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، امتن علينا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فأخرجنا الله به من الضلالة، من تبعه كان على السنة وأحبه الله وارتفعت مكانته، ومن ترك اتباعه خشي عليه من الهلاك دنيا وآخرة. وبعد، كنا نقرأ في سورة ياسين، هذه السورة العظيمة التي فيها إثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، مع بيان أهم المقاصد التي اشتملت عليها هذه الرسالة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. فذكرنا في أوائل هذه السورة إثبات الله عز وجل الرسالة له، إنك لمن المرسلين، ثم بيّن الله جل وعلا أن الرسالة شأن سابق، وأن الله جل وعلا قد بعث إلى الأمم السابقة أنبياء، حتى أصحاب القرية أرسل إليهم رسلا متعددين من بني آدم. والعجيب أن جميع الحجج وجميع الشبهات التي ألقيت على النبي صلى الله عليه وسلم لتكذيبه قد جاءت للأنبياء السابقين له، فلم يغني هذا عن الأقوام الذين أوردوا هذه الشبهات شيئا، بل نزلت بهم العقوبات، وعقوبات الأمم لم تحتج إلى شيء كثير، إنما هي صيحة واحدة. كان مما قصدت إليه الشريعة المباركة ومما جاء به رسولنا الكريم إثبات قدرة الله جل وعلا، ولذلك أورد الله في هذه الآيات عددا من الحجج والبراهين الدالة على قدرة رب العزة والجلال. ولعلنا أن نقرأ شيئا من الآيات الواردة في ذلك. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
ذكر الله جل وعلا عددا من الآيات والبراهين والدلائل الدالة على قدرته سبحانه بما يتضمن قدرته على البعث وإعادة الأرواح إلى الأجساد مرة أخرى فقال تعالى وآية لهم الأرض الميتة الأرض التي تحت أقدام الناس يأتيها زمان تصبح ميتة بمعنى أنه لا نبات فيها وليس فيها شيء من وليس فيها شيء من أنواع الخضرة ثم إن الله جل وعلا ينزل الماء أو يجعل الناس يخرجونه من الآبار أو يسحبونه من الأنهار فتعود تلك الأرض فيها حياة من أنواع النبات فبينما هي أرض جرداء تحولت إلى أنواع من أنواع النباتات والثمار وأنواع من أنواع نبات الربيع تنقلب به الأرض حياة وبهجة أليست هذه آية على قدرة الله جل وعلا حيث خرج من هذه الأرض أنواع الحبوب والثمار وأصبح الناس يأكلون منها قال وأخرجنا منها أي أنبتنا فيها نباتا خرج من هذه الأرض ونشأ فيها فنشأ منها الحب من القمح والذرة والشعير والرز ونحوها فمنه يأكلون أي من هذه النباتات التي في هذه الأرض الجرداء أصبحت أبدانهم تنمو وأصبحت أبدانهم قوية من ناتج هذه الأرض التي كانت ميتة وكذلك جعل فيها أي أخرج بواسطة ذلك الماء جنات أي بساتين يغطي بعضها بعضا من نخيل من تلك النخيل التي تثمر التمر بأنواعه وأعناب وفجرنا فيها من العيون أي أن الماء الذي أنزله الله رده مرة أخرى بعد أن أدخله في باطن الأرض أخرجه منها ليسقي هذه الثمار والحبوب ليكون هذا من أسباب أكل الناس من ثمره وما عملته أيديهم ليأكل العباد من ثمر هذه الأشجار ك كالنخيل والأعناب، وما ذاك إلا فضل من رب العزة والجلال، ليس بمجرد عمل الناس، وإنما هو منحة من الله. وحينئذ ألا يشكرون الله جل وعلا الذي أخرج لهم هذه النعم؟ وشكر الله يكون بالاعتراف بأنها من عند الله، ويكون بالثناء على الله فيها، ويكون باستعمالها وصرفها في مراضي رب العزة والجلال. ثم قال سبحانه: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، أي تنزه الله جل وعلا عن الظنون الفاسدة التي ظننتم أن الله لا يقدر على إحياء الموتى وعلى بعثهم مرة أخرى. تنزه الله عن مثل هذه الاعتقادات، وكيف لا ننزهه وهو سبحانه خلق الأزواج كلها. هناك ذكر وأنثى وسالب وموجب في جميع الأصناف والمخلوقات، خلقها مما تنبت الأرض أي من أنواع الأشجار، فإن منها ما هو فحال وذكر، ومنها ما يخرج الثمار، وهكذا أيضا ومن أنفسهم، فهناك من بني آدم ذكور وإناث، ومما لا يعلمون أي هناك مخلوقات مركبة من زوجين لا يعلمونها أهل ذلك الزمان. وفي زمننا الحاضر اطلع الناس على تركيب كائنات كثيرة من زوجين، قد يسمونها سالبا وموجبا، وقد يسمونها بتسميات أخرى، وكلها تدل على صدق الله عز وجل في كتابه. فهذا برهان ودليل على صحة هذا الكتاب، وأنه من عند الله، حيث بين للناس أمورا لم يكونوا يطلعون عليها. ثم ذكر الله جل وعلا علامة أخرى تدل على قدرة الله سبحانه، ووجوب إفراده بالعبادة وتصديق رسله، ألا وهي آية الليل والنهار والشمس والقمر، وهي آيات عظيمة، ولذا قال: وآية لهم الليل، جاء الليل بظلامه فغطى الكون، ثم يأتي النهار بنوره فيرفع ذلك الليل. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، أي ننزعه ونسحبه منه سحبا، كما يسلخ جلد البهيمة منها، فإذا الناس مظلمون. قبل ساعات كان النور قد عم الكون بسبب وجود النهار، ثم لما أراد الله عز وجل جعل الظلام يأتي لكون الليل قد قدم، فغطت ظلمة الليل نور النهار. فما أعظم قدرة الله التي من آثارها ذلك! هل يستطيع أحد من الخلق أن يمنع النهار أو أن يمنع الليل عن الكون؟ ثم ذكر جل وعلا آية أخرى فقال: والشمس، هذا الكوكب العظيم وهذا المخلوق الكبير، الشمس الذي إذا جاء بدد الله به ظلمة الليل، وهذه الشمس التي فيها من الحرارة ما يقلب الله بها أحوال الناس، أليست آية عظيمة؟ ثم هي في نفسها عندما تجري آية أخرى، فالشمس قد قدر الله عز وجل لها سريانا ودورانا لا تتعداه ولا تتخطاه، تجري لمستقر لها، أي لتقدير وتخطيط من عند رب العزة والجلال، لا تستقر إلا فيما إذا قامت الدنيا وجاءت الآخرة، فهي سائرة حتى يأتي يوم القيامة. فما أعظم قدرة رب العزة والجلال. كان بعض الطبائعيين يظنون أن الشمس باقية وأن الدوران والحركة إنما هي للأرض، ثم بعد ذلك عرفوا صدق الله جل وعلا وأن الشمس بما يجري معها من الكواكب لها جريان ولها سير تسير عليه. قال تعالى: ذلك تقدير العزيز العليم، أي جعل الشمس تمشي وتجري على هذا المنوال هو تقدير وترتيب وتدبير من الله سبحانه وتعالى العزيز، أي القوي الذي لا يستطيع أحد أن يغالبه، العليم الذي يطلع على حقائق الأشياء لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله جل وعلا آية وعلامة ودليلا على قدرته سبحانه وتعالى، ألا وهي آية القمر. القمر في نصف الشهر بدر مضيء يصل نوره إلى الأرض، وفي آخر الشهر يضمحل نوره حتى يصبح محاقا ليس فيه من النور شيء. فالقادر على جعل القمر يتقلب حاله بين هذين الأمرين قادر على إحياء الموتى وقادر على تصريف الكون. قال: والقمر، أي أن الله عز وجل قدر هذا القمر وجعل له سيرا يسيره في كل يوم. والقمر قدرناه منازل، أي له مواطن ينزل فيها في كل ليلة، حتى بحيث يبدأ في بداية الشهر هلالا صغيرا مضيئا ضئيلا حتى يصبح في وسط الشهر كاملا بدرا قمرا مستنيرا، ثم حتى عاد، ثم يرجع مرة أخرى فيفقد ضوءه كل ليلة قليلا قليلا حتى يكون في آخر الشهر قد ذهب ضوءه فيصبح كالعرجون القديم. العرجون القديم قيل بأنه عذق النخلة، عذق النخلة، فإنه متى قدم زمانه أصبح منحنيا صغيرا مسودا، وذلك لقدمه. وهكذا القمر عندما يصبح محاقا يصبح بمثابة العرجون القديم. ثم قال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. يقدر الله جريان الشمس لا يعترضها شيء، وهكذا يقدر جريان القمر، ولا مسابقة بينها بحيث نقول سبق أحدهما الآخر. فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، قيل بأن الله جل وعلا قدر أن يكون القمر أسبق في نظر أو في عين الناظر من الشمس، فالقمر يسبق الشمس، ولذلك قال: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. قال: ولا الليل سابق النهار، أي أن الليل لا يمكن أن يتجاوز ليدخل في وقت النهار، بل كل منهما له وقت يختص به، وكل أي كل هذه المخلوقات في فلك أي في مثابة الدائرة يسبحون أي يدورون فيها بدون أن يمسكهم شيء. هذه الشمس وهذا القمر وهذا النهار وهذا الليل، كل منهم بتقدير الله عز وجل. من أمسك الشمس في جو السماء ومن أمسك القمر تدور في فلك مقدر وسير بديع ونظام عجيب، كل هذا فعله الله جل وعلا، ولا يستطيع أحد من الخلق أن يقف في وجه شيء من هذه المخلوقات العظيمة. ثم ذكر الله عز وجل دليلا عجيبا يستدل به أهل الزمان هذا كما يستدل به أهل الزمان السابق: من جاء على البحر فإنه يغرق، ولكن الله عز وجل قد جعل في خصائص الكون وفي ما يتعلق بالبحر خاصية، بحيث إذا جعلت السفينة على البحر لم تغرق. حديد عظيم ومع ذلك إذا وضع على الماء لا يغرق، مع أن صفة وخاصية الحديد أنه يغرق فيها. ولذا قال: وآية لهم، أي علامة ودلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى أن سخر البحر بحيث جعل هذا البحر يحمل السفن. وهذا دليل لجميع أهل الأزمان، ولكن في زماننا الحاضر دليل في هذه الآية، ألا وهي في قوله: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. قيل بأن المراد به أن هذا الزمان سيأتي فيه سفن كبيرة لم تكن موجودة في الزمان الأول، ولذا قال: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم، لم يقل حملناهم هم، وإنما قال حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، أي السفن الكبيرة العظيمة التي تمتلئ بأنواع المركوبات وأنواع البضائع والسلع وكثرة الأشخاص. فهذه قدرة، فهذا دليل من أدلة صحة هذا الكتاب وأنه من كلام رب العزة والجلال. قال تعالى: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، أي وضعنا سفنا تسير على البحر فيها شبه من هذا الفلك المشحون الذي سيركبه أبناؤهم، وسيكون سببا من أسباب أسفارهم ووسيلة لنقل بضائعهم. قال تعالى: وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. كم من السفن غرقت في البحر، الله جل وعلا يقدر ذلك متى شاء. فإذا شاء أن يجعل السفينة تغرق فإنه لا راد لمشيئته سبحانه وتعالى. ولذا قال: وإن نشأ نغرقهم، أي نجعلهم يغرقون في البحر ويسقطون فيه صرعا، حينئذ لا صريخ لهم، أي لا يجدون أحدا يرفع صوته ليطلب من الآخرين أن ينجدهم كيف وهم في البحر غرقا. فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، أي لا يستطيع أحد أن ينقذهم من الغرق الذي وقع فيهم. إلا إذا أراد الله، بارك الله فيك، إلا إذا أراد الله جل وعلا أن يغرق، إلا إذا أراد الله جل وعلا أن يرحمهم وأن ينقذهم إلا رحمة منا. فإذا رحم الله العباد نجاهم من أنواع المصائب، وحينئذ يكون هذا من أسباب إبقائهم أحياء مدة من الزمن، وإلا فهم سيموتون على كل حال إلا رحمة منا. فإذا رحم الله أهل السفن التي انكسرت في البحر فإن الله ينجيهم ويمتعهم، يبقيهم في الحياة زمنا وحينا، ثم مصيرهم ومآلهم إلى الموت. قال تعالى: وإذا قيل لهم، وإذا قيل لهم، إذا أنقذ الله عز وجل العبد ينبغي به أن يتفكر في حياته وفي مآله وفي مصيره، وأنه سيموت لا محالة، ومن ثم يستدرك ما مضى ويعود إلى الله جل وعلا. لكن هؤلاء الأقوام ينجيهم الله فلا يتعظون ولا يتذكرون. وإذا قيل لهم، أي إذا قيل لهؤلاء المشركين ممن أنقذهم الله أو ممن شاهدوا من أنقذهم إلى الله، إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم، أي احذروا وقوفكم بين يدي الله ومحاسبة الله لأعمالكم في يوم القيامة، اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، أي من مصائب الدنيا مما يقدره الله عز وجل عليكم، قالوا لعلكم ترحمون، يرحمكم الله فينجيكم من أنواع المهالك والمضائق في الدنيا، وينجيكم من العقوبة الشديدة في الآخرة متى اتقيتم الآخرة. لم يذكر الله عز وجل جوابهم هنا، وإنما في الآية الآتية ما يشير إلى أنهم لم يقبلوا هذه الوصات ولم يستجيبوا لهذه الموعظة، فكان هذا من أسباب هلاكهم. ولذا قال: وما تأتيهم من آية، أي لا يصل إليهم من علامة وبرهان تدل على البعث وعلى صدق الرسول إلا من آيات ربهم، أي من العلامات الواضحة التي يرسلها الله عز وجل، إلا كانوا عنها معرضين، أي لم يلتفتوا إليها ولم يستمعوا إليها ولم يتفكروا فيها، وإنما أعرضوا عنها، فكان هذا من أسباب هلاكهم ونزول المصائب بهم دنيا وآخرة. وهكذا إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، الله هو الذي أنعم على العباد بأنواع النعم وصرف لهم الخيرات، فهؤلاء الكفار إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، الله رزقكم بأنواع من الدنيا فأعطوا جزءا مما أعطاكم الله جل وعلا، حينئذ يقول الكفار للمؤمنين: أنطعم من لو شاء الله أطعمه، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، يقولون الله هو الرزاق فكما رزقنا يرزقهم، ولم يلتفتوا إلى أن الله إنما ابتلاهم واختبرهم بهذا الأمر، وإلا فإن الله جل وعلا غني عنهم، غني عن أموالهم، بل هو الرزاق يعطي من أعطى لله مثل ما أعطى وزيادة. وحينئذ هذا الاحتجاج لا قيمة له. قال تعالى: قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين، أي أمركم لنا بالإطعام إنما هو من الجناية علينا، لأنكم تأمروننا بأن نترك شيئا من أموالنا التي اكتسبناها وكدحنا فيها. ولذلك سموهم ظلالا وجعلوا ضلالهم وغوايتهم بينة واضحة لكونهم لم يلتفتوا إلى المعنى الذي من أجله أمر الله عز وجل بالنفقة. في هذه الآيات امتنان الله عز وجل على العباد بما أخرجه من النبات والأشجار، وفيها دلالة على أن الأصل في الثمار والحبوب أنها مباحة، ولا يجوز لأحد أن يقول بمنع شيء منها إلا لدليل يرد بذلك. وفي هذه الآيات إثبات قدرة الله عز وجل بأنواع تصريفه لهذا الكون، وكونه جل وعلا يقلب أحوال الخلق ويوجد المتقابلات المتضادات، وهذا من قدرته سبحانه وتعالى. حياة وموت، وليل ونهار، وشمس وقمر، فهذه مما هذه أمور تدلك على قدرة رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات دلالة على أن الأصل في المياه الطهارة، وجواز الشرب والسقيا والانتفاع منها، فإن الله جل وعلا قد ذكر أنه فجر في الأرض العيون، فهذا امتنان من الله على عباده، فيدل هذا على أن الأصل في المياه الطهارة. وفي هذه الآيات من الفوائد أن ما يخرج من الحبوب والثمار ليس ناتجا من عمل الإنسان فقط، بل لا بد أن يكون معه تقدير من الله ورحمة من الله جل وعلا. فكم زرع زارعون زرعا لم يحصدوا منه شيئا ولم يستفيدوا منه. وفي هذه الآيات أن جميع المخلوقات قد خلقت على أزواج متقابلة، ومن ذلك النبات والإنسان وغيرها من أنواع المخلوقات. وفي هذه الآيات قدرة الله عز وجل على إجراء الليل والنهار والشمس والقمر. وفي هذه الآيات إثبات أن الشمس تجري، وأن دلالة القرآن على ذلك واضحة، ولم يكتشف الخلق ذلك إلا بعد أزمان. وفي هذه الآيات أن كل ما في الكون فهو بتدبير وتقدير محكم من عند رب العزة والجلال، وليس أمرا اعتباطيا. ومن تأمل في هذه الآيات المذكورة في هذه السورة علم قدرة الله، ودله عقله بتفكره فيها إلى إثبات رب العزة والجلال وإثبات قدرته سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن جميع ما في الكون يسير في فلك يدور فيه ويسبح فيه. وفي هذه الآيات جواز الركوب على السفن، حتى السفن المشحونة العظيمة، فإن الله عز وجل قد امتن على العباد بحملهم في السفن في هذه الآيات. وفي هذه الآيات دلالة على أن الطريق الذي يكون الغالب فيه السلامة جاز سلوكه ولو كان فيه احتمال لغيرها. فمثلا قد يركب الإنسان الطائرة فيها احتمال سقوطها واحتمال فساد شيء من محركاتها، وقد يركب الإنسان السيارة أو القطار فيكون الأمر كذلك. فنقول العبرة في جواز ركوب هذه المركوبات أن يكون الغالب فيها النجاة، الغالب على الظن للراكب فيها النجاة، ولا يلزم أن يكون متيقنا للنجاة 100%. وفي هذه الآيات قدرة الله عز وجل على الإنسان، فهو قادر عليه في كل أحواله، قادر على أن يميته أثناء جلوسه، وقادر على إغراقه أثناء ركوبه في البحر، وهذا من الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن قدر الله إذا جاء للعبد فإنه لا يسابق ولا يغالب، بل لا بد من وقوعه لا محالة. ولكن في مرات قد يستطيع العبد ببذله للأسباب أن يمنع أمرا مخوفا لكن الله لم يقدره، ولذلك فإن التداوي وبذل الأسباب ووجود الإجراءات السلامة، وهكذا أيضا ما يتعلق بدعاء الله سبحانه وتعالى، هذه أسباب يجعل الله عز وجل فيها في غالب الأمر نجاة مما قد يصيب العباد من المصائب. وفي هذه الآيات وجوب استعداد الإنسان للآخرة، وأن من الواجب على العبد أن يجعل الآخرة بين عينيه، وأن ينظر في كل عمل يريد أن يعمله هل هو مما ينفعه في الآخرة أو ليس الأمر كذلك. وفي هذه الآيات أيضا أن الدلائل والبراهين ليس كل أحد من الناس ينتفع بها، إنما ينتفع بها من أراد الله عز وجل له ذلك فأقبل عليها وتفهم ما فيها. وفيه أن من أعظم أسباب ضلال الخلق أن يعرضوا عن دعوة الحق فلا يستمعوا لها ولا يتأملون في براهينها ودلائلها. وفي هذه الآيات الترغيب في النفقة في سبل الخير، وبيان أن الرزق من عند الله جل وعلا، وأن الله هو الوهاب الرزاق. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا إنما أوجب على أهل الأموال أن يتصدقوا من مالهم من باب الاختبار والابتلاء لهم هل يستجيبون لأمر الله، وإلا فإن الله جل وعلا غني عن عباده. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك استبطاء الكفار ليوم الجزاء والبعث، مما سنأتي معه ليوم آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. وفقكم الله لكل خير، وجعلكم الله من الهداة المهتدين، وأصلح الله جميع أموركم، وفتح الله لكم أبواب رزقه وخيره وبره، كما أسأله جل وعلا أن يكون معكم مؤيدا ناصرا برحمته فهو أرحم الراحمين. وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ارزقهم الأمن في بلدانهم، اللهم حل الأخوة بينهم، اللهم أحل الأخوة بينهم واجعلهم متوادين متحابين فيك. اللهم يا حي يا قيوم اجمع كلمة المسلمين على الحق وألف ذات بينهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاصرف عنا سوءه، اللهم اصرف عنا سوءه واجعلنا نخلص من ذلك الشر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم آمنا في أوطاننا وأصلح أحوالنا وألف ذات بيننا. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير واجعلهم من أهل الهدى والتقى والصلاح برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أثابكم الله معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللمسلمين. يقول السائل: نحن مقبلون على العشر الأواخر والاعتكاف، فما هي أحكامه وما هي نصيحتكم؟
الاعتكاف عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، فهي انقطاع من الدنيا وانشتغال بما يرضي الله سبحانه وتعالى. الاعتكاف لبث في بيت من بيوت الله يستضيف الإنسان يطلب ضيافة ربه سبحانه وتعالى الذي يحب من أقبل عليه من العباد. الاعتكاف سنة نبوية كريمة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وكان مستمرا عليها ويفعلها في كل سنة من سنواته، وكان صلى الله عليه وسلم يشتغل في اعتكافه بأنواع الطاعات. وحينئذ الاعتكاف ليس خاصا بالعشر الأواخر، بل هو مشروع في جميع أيام السنة، إلا أنه في العشر الأواخر آكد، لكونه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكون هذه العشر فاضلة، ولكونها مشتملة على ليلة القدر، ولكون هذه العشر مما يرجى إجابة الدعاء فيها أكثر من غيرها، ولكون هذه العشر تختص بتأكد استحباب قيام ليلها كله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ومن أراد أن يعتكف العشر الأواخر فإنها تبتدئ من غروب الشمس يوم العشرين، أي من مغرب هذا اليوم، ويستمر اعتكاف العشر الأواخر إلى صلاة المغرب من آخر يوم من أيام رمضان. وبعض الفقهاء استحب أن يعتكف ليلة العيد إلى أن يخرج لصلاة العيد بثياب اعتكافه ليشهد العيد بثياب عبادته. وإن كان الأولى والأظهر لمن أراد أن يعتكف العشرة أنه ينتهي اعتكافه بغروب الشمس ليلة العيد. إذا تقرر هذا فإن العبد ينبغي به أن يشتغل في اعتكافه بأنواع الطاعات من قراءة كتاب الله والصلاة والتسبيح والتهليل ومذاكرة العلم ونحو ذلك مما يرضي رب العزة والجلال، ومثله في دعوة الخلق وإرشادهم إلى ما يرضي الرب سبحانه وتعالى عنهم. ولا يحسن بالمعتكف أن يشتغل بأحاديث عامة لا تعود عليه بنفع في أمر آخرته، فإن الحديث في الآخرين أو في الأمور السياسية أو الأمور الرياضية ليس وقته أيام الاعتكاف، بل ينبغي بالعبد أن يحفظ وقته في جميع أيام سنته. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: أؤذي الناس بلساني، فبماذا تنصحونني وكيف أحفظه؟
لا يجوز للإنسان أن يؤذي الآخرين بلسانه، سواء كان بسبهم أو كان بغيبتهم أو كان بهمزهم ولمزهم. قال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. وقال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وجاءت النصوص بالتأكيد على هذا الجانب بوجوب أن يحفظ الإنسان لسانه. قال تعالى أيضا في معرض الذم: هماز مشاء بنميم. والنميمة نقل الحديث على جهة الإفساد. وقد ذكر الله جل وعلا قاعدة عامة في هذا الباب، فقال سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. ولذلك على المرء المسلم أن يحفظ لسانه، وأن لا يتعرض للآخرين إلا بمثل ما يحب أن يتعرضوا له به. فلسانك يجب عليك أن تصونه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، في نصوص كثيرة كلها تدل على هذا المعنى. ما المخلص، ما العلاج وما المخلص من اشتغال لسان الإنسان بما يعود عليه بالضرر؟ هناك خمسة علاجات. أولها الالتجاء إلى الله جل وعلا بأن يجعل العبد يحفظ لسانه، فإن جوارحك يتصرف فيها ربك سبحانه وتعالى. فاسأله جل وعلا أن يحفظ لسانك من كل ما يبغضه سبحانه وتعالى. والله كريم يجيب دعوة الداعين سبحانه وتعالى. وإذا دعوت الله فادعه بأن يشتغل لسانك بما فيه خيرك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. ومن الوسائل والعلاجات أن تشغل لسانك بما يعود عليك بالخير والنفع. فإذا جلست في مجلس فاشتغل بلسانك بما يعصمك الله به من الاعتداء على الخلق وسبابهم، كما اشتغل الإنسان بالذكر بالدعوة إلى الله، حينئذ لا يمكن أن يشتغل بالسباب. كيف وسباب المسلم فسوق. وكذلك من العلاجات اجتناب الإنسان للمواطن والمجالس التي تستعمل فيها الألسنة فيما يسخط الله جل وعلا. فمجلس الغيبة إذا لم تستطع إصلاحه وجعله على خير وطاعة فاجتنبه ولا تجلس مع أهله. والأمر الرابع مما يكون سببا من أسباب ارتفاع أثر لسانك السيء أن تحرص على اختيار الألفاظ الطيبة وتعويد نفسك على الكلام الحسن الذي تتكلم به مع الآخرين، فإنك متى شعرت بالأثر العظيم والثواب الجزيل المرتب على حسن المنطق فحينئذ ستكون من أهله. وأما الأمر الخامس فبالرجوع إلى الله والندم على ذنبك والتوبة مما وقع من لسانك، فإن استطعت أن تثني على أولئك الذين تكلمت فيهم أو أن تقابل بالبشر والإحسان من تكلمت معه بالسوء فافعل ذلك، فإن القاعدة الشرعية أن الحسنات يذهبن السيئات وأتبع السيئات الحسنة تمحها.
أثابكم الله. يقول السائل: هل ثبت هذا الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة وما معناه؟
هذا الحديث حديث صحيح الإسناد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاءنا في النصوص ما يدل على صحة الاعتكاف في جميع المساجد، كما في قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ووقع إجماع الصحابة على صحة الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة، وحينئذ نجمع بين الدليلين فنقول: قوله لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أي ليس هناك اعتكاف كامل تام إلا في هذه المساجد الثلاثة لعظم أجرها ولكثرة ثواب الصلاة فيها، وأما غيرها من المساجد فإنه وإن صح الاعتكاف فيها إلا أن المرء لا يحوز الأجور الكثيرة المضاعفة كما يحوزه من اعتكف في المساجد الثلاثة.
أثابكم الله. يقول السائل: معتمر نوى أن يفتدي بفدية عامة إن أصاب شيئا من شعره أو أظافره أو دمه، غير أنه لم يفعل من ذلك شيء، فهل يشرع له أن يفعل الفدية؟
الفدية حكم شرعي مرتب على سبب، وبالتالي إذا لم يوجد السبب فإنه لا يشرع الفدية، فإذا لم يكن عند الإنسان شيء من محظورات الإحرام فلا يشرع له أن يقدم فدية، بل هذا من اختراع عبادة جديدة لم يأتي تقريرها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل تشرع صلاة الجنازة إذا صليت خلف الصف منفردا، هل يجوز ذلك؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لفذ خلف الصف، وصلاة هنا نكرة في سياق النفي فتكون عامة، فيشمل ذلك صلاة الفرض وصلاة التراويح والتهجد وصلاة الكسوف وصلاة العيد وصلاة الجنازة، فإنها تسمى صلاة في لسان الشرع، ولذلك لا يصح للإنسان أن يصلي خلف الصف وحده. وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره بأن يعيد.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا مات الإنسان ولم يزكي ماله، هل تخرج زكاة ماله قبل تقسيم الميراث؟
إخراج الزكاة ليس من الأمور المعلومة، بل هو من الأمور الخفية، فقد يخرج الإنسان الزكاة وورثته لا يعلمون، وقد يخرج الزكاة من غير المال الذي في يده، وبالتالي فهم لا يعلمون أنه لم يخرج الزكاة إلا إذا أوصى. فلو أوصى بإخراج الزكاة فحينئذ علمنا أنه لم يخرج الزكاة، فيقدم إخراج الزكاة على توزيع مال التركة. أما إذا لم يوصي فإنه لا يجزم بأنه لم يخرج الزكاة، وبالتالي لا حق لنا في إخراج هذه الزكاة.
أثابكم الله. يقول السائل: امرأة مات زوجها ولديها أولاد، هل الزواج منها أفضل أم يكتفي بكفالة أيتام؟
كفالة اليتيم عمل صالح يعظم به أجر الإنسان ويكثر ثوابه، وسواء في هذا بزواج الكافل من أمهم أو بعدم زواجه، فإن كفالة اليتيم ليست متوقفة على أمر الزواج.
أثابكم الله. يقول السائل: هل تشرع صلاة التهجد وما الدليل عليها؟
صلاة التهجد في آخر الليل عمل صالح، وصلاة ليل تدخل في عموم النصوص الآمرة بصلاة الليل. قال تعالى في كتابه العزيز: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وقال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فشرع هنا صلاة التهجد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر أنها إذا دخلت أحيا ليله، فدل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل أو أكثره. ومما يدل على هذا ما ورد في حديث جماعة من الصحابة كزيد وحذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم آخر الليل فيصلي، قال زيد: فخشينا الفلاح يعني السحور، وقيل له: كم بين صلاتكم وصلاة الفجر؟ قال: مقدار 50 آية. معناه أنه كان يصلي آخر الليل، والليالي التي قامها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قيامه لآخر الليل، فكان صلى الله عليه وسلم يشاهد المسلمين يصلون في مسجده جماعات في أول الليل بعد العشاء، وفي العشر الأواخر كان يقوم آخر الليل بالصحابة، قام بهم 3 ليالي أو 4 ليالي صلاة تهجد آخر الليل. ثم إنه صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض الصلاة عليهم، ولذلك لما خشي أن تفرض الصلاة عليهم ترك قيامها جماعة. والآن ارتفع هذا المعنى وأصبحنا لا نخشى من أن تفرض علينا صلاة آخر الليل، فعاد الأمر من الاستحباب على ما هو عليه. ولذلك كل هذا يدل على مشروعية صلاة التهجد في العشر الأواخر، وقد كان الناس في الأزمنة الأولى في عصر الصحابة وعصر التابعين يقومون أواخر الليل يصلون.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يشرع تكرار السواك ودعاء الاستفتاح في صلاة القيام؟
أما بالنسبة لتكرار دعاء الاستفتاح فالأظهر أنه مشروع ما لم يكن الإمام يبتدئ بالقراءة بعد التكبير مباشرة، بحيث لا يكون عنده سكوت بين القراءة والتكبير. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هو الأفضل بالنسبة للإمام، أن يأتي للعمرة في رمضان ويترك مسجده أم يصلي في مسجده؟
الإمام الراتب الذي يأخذ مكافأة على المسجد لا يجوز له أن يترك المسجد، والواجب عليه أن يقوم بمسجده. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يأتي العمرة بدون أن يؤثر ذلك على صلاته، فإنه حينئذ لا بأس أن يأتي بالعمرة فيجمع بين الحسنيين. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز الوضوء من ماء زمزم مع أنهم يكتبون عليه للشرب فقط؟
ماء زمزم الأصل أنه يجوز أن يتوضأ به، لكن إذا جاء من يبرده أو من يهيئه للشرب فبذل فيه مالا في تبريده وفي نقله وفي تعليبه، هذا المال خصص به هذا الماء للشرب، وبالتالي لا يتوضأ مما خصص للشرب وقد بذلت أموال في تهيئته للشرب. أما الأصل فالأصل هو جواز الوضوء من ماء زمزم. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الصلاة مع تقطع الصفوف بالممرات في الحرم؟
إذا صلى الإنسان داخل المسجد فإن صلاته صحيحة ولو تقطعت الصفوف. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل المعتمر يدفع زكاة فطره هنا أم في بلده الأصلي؟
الأصل أن زكاة الفطر زكاة عن البدن، لأن الله أبقاك سنة فتزكيها بإخراج هذا الصاع في ليلة العيد أو في صباحه، والأصل أن يكون إخراج زكاة الفطر في البلد الذي يوجد فيه البدن، هذا هو الأفضل. لكن لو قدر أن الإنسان عنده تابعون في بلد آخر فلا بأس أن يخرج عن تابعيه في البلد الذي هو فيه أو العكس، لأنهم بمثابة الحكم الواحد. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: صلاة المرأة في بيتها خير لها من المسجد، هل هذا الأمر ينطبق على الحرم أيضا؟
نعم، الأصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالألفاظ العامة أن يشمل جميع المحال والأفراد، فلما قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال: وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، فدل هذا على أن صلاة المرأة في بيتها خير لها. وفي مرات قد يكون البيت متصلا بالمسجد ويتمكنون من رؤية المصلين، فتجمع بين الخيارين صلاة مع الجماعة وكذلك كون صلاتها في بيتها. وفي بعض المواطن المطلة في العمائر المجاورة لهذا المسجد عند اتصال الصفوف لأسفل هذه العمائر تصلي المرأة في محلها وهي تشاهد المصلين، فيكتب لها الجمع بين هذه الأجور، وهذا فضل الله عليهن. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: كيف نجمع بين جواز النسخ في الشرع وبين قول الله تعالى: ما يبدل القول لدي؟
نعم، قوله تعالى: ما يبدل القول لدي، هذا المراد به ما قدره الله جل وعلا من المقادير الكونية، ومن ذلك ما يتعلق بتقدير الله لعبد من العباد بأنه من أهل الجنة ولآخر بأنه من أهل النار. وأما النسخ فهذا في الأحكام الشرعية وليس في الأحكام أو ليس في النسخ رفع للحكم أو تبديل للحكم على الإطلاق، وإنما فيه أن هناك حكما من الأحكام كان مناسبا في أول التشريع ثم بعد ذلك كانت المناسبة في تغيير هذا الحكم. ومن أمثلة هذا ما جاءت الشريعة فيه بالتدرج في الأحكام، لا يقال بأن هذا من تبديل القول، وإنما هي أحكام ثبتت في زمان ثم ارتفعت في زمان آخر لحكم ومناسبات قدرها الله جل وعلا.
ثابكم الله. يقول السائل: هل ثبت أن الدعاء مستجاب عند شرب ماء زمزم؟
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم طعام طعم، وفي لفظ وشفاء سقم، فهذا هو الذي ورد في ماء زمزم. وكان عدد من الصحابة يدعون الله قبل شربهم لماء زمزم يرجون بركته وإجابة الله لدعائهم.
ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الطهر الذي يظهر مدة الحيض المعتادة؟
مدة حيض المرأة قد يتوقف فيها الدم قليلا، وبعضهم يقدره بساعات وبعضهم بنصف نهار وبعضهم بيوم، فما كان كذلك فإنه تابع لزمن دورة المرأة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: الذي نام نوما يسيرا ثم استيقظ، هل يجب عليه إعادة الوضوء؟
النوم اليسير الذي لا يغيب فيه الذهن غيابا كاملا لا ينقض الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم على أي حال كان النائم، كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولا فرق في هذا بين أحوال هذا الذي ضربه السنة، وذلك أنه قد ورد في عدد من الأحاديث أن الصحابة كانت تخفق رؤوسهم وهم ينتظرون الصلاة، ولم يكونوا يطالبون بأن يعيدوا الوضوء.
نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يلزم عند دخول البيت الحرام الطواف بالكعبة أم يكتفي بأداء ركعتي تحية المسجد؟
تحية المسجد الحرام كغيره من المساجد بصلاة ركعتين، فمن أراد أن يجلس قبل أن يجلس صلى ركعتين، لما ورد في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فقوله المسجد هنا اسم مفرد معرف بأهل الاستغراقية فأفاد العموم فيشمل حتى هذا المسجد، لكن من دخل فطاف هنا لم يجلس بعد، فلا بأس أن يؤخر الركعتين لما بعد الطواف، فحينئذ تجزئه سنة الطواف عن تحية المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز النظر للكعبة أثناء الصلاة بدلا من النظر لمحل السجود؟
الأفضل والأحسن والأولى أن ينظر الإنسان إلى موطن سجوده، فهي سنة نبينا وهي طريقة سلفنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في ذلك. وبعض العلماء قال بأن من كان في المسجد ينظر إلى الكعبة، واستدل بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولكن هذا الاستدلال لا يصح، لأن تولية الوجه أمر مخالف لأمر الرؤية والمشاهدة. نعم.
أثابكم الله، يقول السائل: ما حكم تأمين السيارات وعند حدوث حادث؟ ما حكم التعويض؟
التأمين على السيارات إن كان تأمينا تعاونيا فإنه يجوز ولا حرج فيه، وإن كان تأمينا تجاريا فالأصل المنع فيه، المنع منه إلا أن يرد إلزام من صاحب الولاية، فإن التأمين التجاري فيه خلاف بين بعض علماء الشريعة، ولذلك إذا ألزم به صاحب الولاية ولم يكن هناك تأمين تعاوني فلا بأس أن يؤمن الإنسان على السيارة هذا التأمين، وذلك لأن حكم صاحب الولاية يرفع الخلاف، خصوصا إذا كان ما قرره بناه على رؤيته أن المصلحة في مثل ذلك، وحينئذ ما دفع من الأقساط فلا بأس أن يأخذ الإنسان مقابله من التعويضات، والصحيح أيضا أنه لا بأس عليه في أن يأخذ التعويض تاما إذا حصل عليه شيء من النقص. وهنا مسألة في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، فإن الفرق بينهما في ثلاثة أشياء: أولها أن التعويض في التأمين التجاري يكون بحسب الاتفاق، بينما في التعاوني بحسب ما يحصل من النقص والضرر على المؤمن. والفرق الثاني أن أقساط التأمين المدفوعة في التأمين التجاري بحسب الاتفاق، وقد تدفع أقساط كبيرة على ما لا يستحقه، بخلاف التأمين التعاوني فإن الأقساط فيه متساوية لكل المؤمنين متى تساوت صفاتهم، والتأمين أو هذه الأقساط جزء من أثمانها لا يصح أن تتجاوز أثمانها. والفرق الثالث أن ما فاض في التأمين التعاوني بعد إعطاء الموظفين رواتبهم وبعد صرف التعويضات يعاد إلى المؤمنين، بخلاف التأمين التجاري فإن الشركة التأمين تأخذ هذا الفائض من أموال المؤمنين. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وأعانكم على الأعمال الصالحة وعلى أفعال الطاعات في العشر المباركة هذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.